سأل سؤال حول الصيام المرأة.
المرأة معروف أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة، إذا جاء رمضان هذا الوقت يعني استغرق سنتين أو سنتين ونصف الحمل أو الرضاعة فإذا جاء رمضان
يعني.
لا عند بعض نعم. فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله بسبب الحمل مثلا
الشيء له جواب يجب أن تحدد ولا تصبر إلا مثال
نفترض أنه الحمل هذه حامل الآن وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين مثلا أو على صحتها، ثم ولدت بعد ذلك بعد رمضان ولدت، فجاء رمضان الآخر وهي مرضى ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها، هل يبيح لها ذلك أن تطلع الكفارة أو تخرج الكفارة فقط؟
وهذا الحال
أن تطعم كل يوم مسكينا ولا قضى عليها. ورسول عليه السلام يقول إن الله وضع صياما عن الحامل والمرضع والمسافر، ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه القضاء بنص القرآن الكريم، أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء، بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة. فإذا المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة بالأولى بالأخرى طاحت والحمد لله.
شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس هل يقال نفس الجواب؟ لا يقال. طيب إذن ما هو الجواب؟ وهي لا تستطيع أن جاء رمضان الآخر ولم أيضا لم تستطع بسبب الرضا.
عليه ذمة عليه دين فيقضيه متى يستطيع.
أيوة.
وبين المثل الأولى إذا
يعني تبقى في ذمته حتى ولو مضى رمضان ورمضان
والجنون
طالما أنها معذورة.
معذورة
يا سلام.
الله يسلمك.
السؤال الآخر ينطبق عندنا نحن هناك ما يسمى بالدفئات أو المصطلح العام عندنا الحمامات من البلاستيك يزرع تحتها خضرة فتنتج ما يسمى بالطماطم والبندورة وما شابه ذلك الخيار.
هذا قولك عندكم هذا
في غزة يعني
قيد لا ضرورة إليه دنيا هكذا كلها. إيه؟
فيحدث بيع نسميه ضمان
يكون
بضمن الحمام بكذا، فهناك ثمار ظاهرة وثمار يعني زهور وثمار لم تظهر بعد لأن المدة تستغرق حوالي 6 أشهر، وهذا يأخذها مرة واحدة يدفع فيها مثلا 2000 دينار ويأخذها كاملة إلى 6 أشهر. فصار نقاش بينه وبين الإخوة هناك على حديث ما لم يبدو صلاحه أو حتى يبدو حتى أصفار أو إحمار إلى آخره، فنريد التوضيح لأنه هذا الحديث يعني حرم حسب فهمنا هناك ألا نأخذ إلا اللقطة الأولى فقط مع أن اللقطات متوالية. اللقطة
قبل كل شيء ماذا تعني أنت بالثمار حتى نتصور قولك أخيرا لقطة واحدة ماذا تعني بالثمار؟
في السؤال الخاص هذا نعني بالثمار هي ثمار البندورة والخيار.
هذه ليست ثمار.
جزاك الله
خير. إذا ماذا تعني فقط البندورة؟
الآن المقصود السؤال عن البندورة.
هذا حتى يبدو صلاحه، هل يبدو صلاحه أم لا؟
يبدو الصلاح لكن ليس مرة واحدة على مدار 6 أشهر. فيبدو صلاح طائفة، فإذا قطفت بدأ صلاح غيرها.
طيب هذه مسألة الحياة جيدة، ومن جودتها أنها تشحذ الذهن وتحرك القريحة الجامدة.
ما شاء الله تبارك
الله. هنا لتهيئ للإجابة لابد من استيضاح، لأن الحقيقة لأول مرة يطرح مثل هذا السؤال: هل هذه الخبرة يرد عليها ما يرد على الثمار المشار إليها في الحديث الذي ذكرته آنفا، ألا وهو قوله عليه السلام: حتى يبدو صلاحه؟ هل يرد مثل هذا التعليل بالنسبة لهذه الخبرة؟
تقصد الجوائح؟
أيوه.
قد يرد، لكن عندهم الأدوية.
عندهم إيه؟
أدوية.
أدوية
يرشون بها هذه الخضروات.
الأدوية يرشونها قبل أن يبدو صلاحها أو قبل أن تبدو عاهتها، أليس كذلك؟
عندنا مستمر، يعني حتى بعد بدو الصلاح تكون الرش مستمر، يعني حتى تقطع ثمرة خوفا عليها من الآفة.
كوي. إذا أنت ما أجبتني عن سؤالي، وإن كنت أنا فهمت الآن الجواب على خلاف ما أوهمتني.
خير إن شاء الله.
أنا أفهم الآن أنه لا يرد عليها ما يرد على الثمار.
الذي أفهم أن الثمار المقصود بها العنب والرطب وما شابه ذلك.
هو كذلك.
هذه لا تحتاج إلى رش يا شيخنا.
يا شيخ لا تعيد عن الموضوع. أنا كان سؤالي: تلك الثمار التي جاء الحديث ممكن أن تصاب دعاها، ولذلك قال الرسول عليه السلام: نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها.
طيب،
فورد السؤال عليك مني أنه هذه الخضرة التي قلت القطف الأولى والثاني والثالثة على مدار نصف سنة، هل يرد عليها ما يرد على تلك الثمار؟ فهمت من جوابك أولا نعم، لكن لما ذكرت بأنهم يستمرون في رشها بالمحافظة عليها، معنى ذلك أنه لا يرد على هذه ما يرد على تلك.
الجوائح التي أقصدها من الجوائح البكتيرية.
أمي خبط ماشي معي يا أخي، أخي ما نخسر الكلام. قلت أنا وصلت
ما تكون من السماء يعني، أو من الصاعقة أو شيء من هذا، لا يمنعها. ما
يمنعها؟ لا، هذا أمر غير معهود. غير معهود حتى في الثمار.
نعم.
فضل يكون معهودا في الخضار.
نعم.
مثل الأشياء المعتادة.
الذي أعلمه من الفعل الواقع هناك أنه ما دامت ترش لا يحدث لها ما يحدث.
هذا هو الجواب.
نعم.
هذا هو الجواب، لكن ما بلغت.
حذرت أن أستوضح.
في يوم الجواب سهل يجوز.
جزاك الله.
وهذا؟
نعم.
الحمد لله.
بارك الله.
إذا جاءنا إجماع منقول عن عالم يعني معروف بسهة الاطلاع كالإمام النووي وغيره من العلماء المتقدمين، وكان هذا الإجماع في بيان دلالة نص، كان يكون مثلا النص يفيد الوجوب فقالوا قد أجمعوا على أنه يفيد الندب، فهل هذا الإجماع حجة في مثل هذه المسألة؟
إذا لم نصف لنا خلافه فهو حجة. وأنا أريد أن أذكر بفارقة مهمة. هناك من الناحية العلمية اصطلاحان اثنان. الأول اللفظ الذي ذكرته وهو الإجماع، الآخر الاتفاق. الاتفاق والاتفاق من حيث دلالته على الإجماع أقل دلالة من لفظة الإجماع، ولذلك لسببين اثنين أنا لا أرى أهمية في استعمال لفظ الإجماع لسببين اثنين. الأول أنهم يغنون عنه الاتفاق لما سأذكره، والثاني لأن المعنى الأصولي لكلمة الإجماع يكاد يكون مستحيلا إثباته. إذا نستريح منه وننتقل إلى ما يمكن إثباته، ولخاصة أن الأدلة تثبته. فأنا أريد أن أقول بالنسبة لسؤالك، يكفينا أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين يعني علماءهم على تفسير الأمر في حديثنا بالاستحباب دون الوجود، يكفينا هذا، وليس من الضروري أن نتعمق ونصل إلى الإجماع. لماذا هنا الدليل الآن؟ هو أن علماء المسلمين إذا جروا الآن الجواب عن ما طلبته، علماء المسلمين إذا جروا على تفسير نص ما وعلى تأويل وجه ما، سواء كان هذا النص قرآنا أو حديثا، ولم يعرف لهم مخالف فعليه اتباعهم للآية التي هي معروفة من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا المسلمون اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة للرد على من يخالف هذه الحجة، يخالف هذه السبيل، لأن المخالف يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين. ولذلك نحن قلنا قولا وربما كتابة، لا نقول قولا لم نسبق إليه، لا نتبنى رأيا لم نسبق إليه، في نص يقبل وجها كالأمر مثلا الذي تارة يكون الوجود تارة يكون الاستحباب. من أجل ماذا نحن نتمنى هذا؟ حتى ما نقع في مخالفة سبيل المؤمنين. ولهذا في يوم يتم الجواب عن السؤال.
طيب إذا كان المخالف كان متأخرا عمن نقل الإجماع، هل مخالفته هذه يحتج يعني؟
هذا ليس له نهاية، طبعا يكون مخالفا.
يعني ما يقدح في ذاك بنقد ذاك الاتفاق؟
لا ما يقدح.
طيب سؤال آخر شيخ، بالنسبة لصلاة الاستسقاء، خطبة صلاة الاستسقاء، يعني كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ثم يعني يستدير جهة القبلة ويرفع يديه ويدعو، هذا الدعاء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة هل يجهر به أم سرا؟ وماذا يفعل بعده؟
ماذا يفعل؟
بعد هذا الدعاء
ماذا يفعل؟ الصلاة، إذا كان أراد أن يصلي فمن تمام الاستسقاء والصلاة، وإن كان يجوز الاكتفاء على الدعاء. أما الشطر الأول من سؤالك هل كان يجهر أم لا، وأنا لا أذكر شيئا يصلح جوابا لهذا السؤال، وأنا أسأل عني لا أدري.
وإذا كان يا شيخ الحديث التي ذكر في بعض الحديث ذكرت أن الصلاة قبل الخطبة وبعضها ذكرت أن الصلاة بعد الخطبة، فكيف الجمع بينهم بين هذه الحديث؟
ما هذا أمر مساهم، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هذا مثل التشابهات المختلفة وأدوات الاستفتاح المختلفة، بما ما رسول تارة كان يفعل هذا وتارة كان يفعل هذا، وهذا بلا شك بشرط صحة الصورتين. وأنا الآن لا أستحضر، فهل أنت مستحضر أن كل من الصورتين ثابت عن الرسول عليه السلام؟
نعم ثابت.
الجواب هم اختلاف تنوع وليس اختلاف تباد.
يعني طيب موضوع الخطبة، خطبة الاستسقاء ما هو موضوعها؟ لأن ورد عن ابن عباس أنه قال وما كان يخطب كخطبتكم هذه، فماذا يفيد قوله هذا رضي الله عنه؟
قبل كل شيء كخطبتكم هذه، ما ندري ما صفة خطبتهم في زمن بعد رسول الله عليه السلام، لكن السؤال هو ما هو تعبيرهم إذا ما حدثنا هذا التشويه لأنه ما ندري، لكن السؤال حقيقة ما هو؟
يعني هل يشرع أن تكون الخطبة فيها وعد؟
وعد يتناسب مع الوضع القائم الحافظ على طلب السقيا من رب العالمين.
طيب جرى الشيخ نقاش بين الطرفين في مسألة، يعني أراد أحد الطرفين أن يقيم مشهد تمثيلي، مشهد تمثيلي، وهذا المشهد يستلزم أن أحد الأفراد يسجد لشخص، فرفض ذلك الذي طلب منه ذلك الدور بحجة أن هذا كفر حتى لو لم يقصد به يعني السجود لغير الله حقيقة، فاحتج عليه الطرف الآخر بأن هذا لا يكون كفرا إلا إذا صاحبه اعتقاد، فأي القولين صحيح وما هو الصواب يعني مثلا؟
هو في الأصل في الإسلام لا يوجد تمثيليات،
لا صحيح،
لا ما في سجود فهو غير جائز
لأنه تمثيل، لكن نفترض أن هذا حدث
يا ما أخذت الله ولا تقل له ما أفهم، فمن باب أولى لا تضربني عن كفي. أنت فهمت مني التمثيل من أصل بغض، فإذا كان في معصية من باب أولى.
بس قول هذا الرجل أن هذا السجود لا يكون كفرا إلا إذا صاحب اعتقاد،
ما غيرش صد هذا القول عن التمثيلية.
أي نعم
أليس كذلك؟
كويس.
السجود هو عمل، والعمل منه اللفظ، وقد يكون اللفظ أشد تعبيرا عن الكفر من الفعل. فإذا قال الرجل المسلم أنا أعبد اللات، دلالته كلفظ أشد من أن يسجد للات أو لغير اللات، فهل التلفظ هو أولا، خلينا نقول التلفظ أليس عملا؟ لا شك. هل كل عمل كفر يدل على الكفر القلبي؟ الجواب أظن متفق لا، أليس كذلك؟ ومن عندك غير ولا ملك ماشي معه؟
نعم؟
نعم؟
إعادة
النقطة
الأخيرة،
بقول هل كل لفظ صريح في الكفر يدل على أن النابع من قلبي فهو كافر؟ الجواب لا، لأن هذا في صريح القرآن، إنما اضطررتم إليه. والآية كما يذكر المفسرون إن كان في السنة شيء من الله. وإذا في قصة علي بن حاتم الطائي الذي وش عظيم النار بن ياسر عذبه المشركون كما تذكرون جيدا كما عذبوا بلالا وعرضوا عليه أن يكفر بمحمد عليه السلام وأن يقول فيه أنه ساحر شاعر كذاب حتى يطلقوا سبيله. فالله من شدة العذاب استريح إلى الكلمة وأطلقوا سبيله، لكنه عاد إلى رجله وقال ماذا فعلت بنبي؟ ذهب إلى رسول عليه السلام وقص عليه القصة وقال له عليه السلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعاد. الشاهد من الآية ليس من الحديث، لأن الحديث كما قلنا فيه نظر من حيث وفضلته، لكن يلتقي من الآية من حيث دلالته أن كلمة الكفر إن قالها المسلم غير قاصد لها ومعذورا لقولها ليس معصية قبلا أن يكون كفرا. وهذه معنى لا نقول نعود إلى جواب ذلك الذي نقلت عنه أنه لا يكون كفرا. نحن الآن عندما قاعدة شرعية وهي التي يقولها علماء الأصول، نحن يحكم الله والله يتولى السرائر. فإذا رأينا رجلا صدر منه كلمة الكفر ولم يكن هناك قرينة بالنسبة إليها تدلنا على أنه معذور في هذا القول، فنحن لا نكفره. هذه أول مرحلة. ثاني مرحلة منبر، هل هو معذور بحيث أنه ليس مؤاخرا بالكلية ولا حسنه أن لا يكون كافرا لأنه لم يقل ذلك معتقدا وإنما قاله لولا؟ هنا لابد أيضا من بحث. فسنقول إن قال هذا الرهن وهو مثلا لا يدريه ورواهيه وشان ذاك الرجل الذي قال للرسول عليه السلام حينما خطبهم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ما رتب على لفظه أو على لفظته بالكفر كما يقولون مثلا تجديد الإيمان تجديد العقل ما شاء الله. لماذا؟ لأنه قالها وما يدري مرماها من الله. أما إن قالها تحصيل للدنيا يعني في عند معنا معلومة ثانية، إحداهما ما قال اعتقادا ولا نكفره، الأخرى قالها كسبا ماديا فنبلغه ولا نسمع له بمثل هذا الكلام وليس له عذر في ذلك. ولا يأتي بهذا من ذاك السؤال أظن هذا إن شاء الله. يعني قلنا نحن التمثيليات هذه كلها جاءت من الغرب وكلها يشوبها إن لم يغلب عليها الكذب، وقد يداخلها كثير من المعاصي كاختلاط الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال إلى آخره. فهي كذبك هي غربية أجنبية وتبني أن سبب الله نحن لها هو من باب لتتبعوا ما سمعنا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا الحرب بين دخلتم. فإن لا عذر لهذا الإنسان إطلاقا إلا ما قد يظنه من فائدة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة في زعمه أن فيها تحريك النفوس على الخير وما شابه ذلك. لكن الرسول عليه السلام كما قال في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا امرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى الله الا ونهيتكم عنه. انا اخلص الكاس وانا اتكلم وانتم ما شربتم ولا نصفه.
يكفينا كلام افلام تعليميه للاطفال تعرض على شاشه التلفاز، يعني جهاز الفيديو، هل يجوز هذا ان نجلبها الى البيوت من اجل يعني تكون يعني للاطفال من باب التعليم او التسليه وكذا؟
انا اعتقد سببها ولعلما اراها ان هذه قد تبدلت يعني طريقه غير مهمه، ولا شك ان هو عرض اسمها من اساليب زعموها تربويه وهي غير اسلاميه.
لكن ما في محذور من جهه كونها صور؟
طبعا في محذور اذا لم يكن فيها المصلحه التي لا تتحقق الا بالصور. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك.
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وين ابو الحارث؟ إذا خليني يصلي مع أهلي بالبيت. يلا نصلي مع أهلنا هنا.
الله
يعطيك
العافية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه جلسة من الجلسات الطيبة العلمية مع شيخنا المحدث العلامة الفقيه الذي لم ينصف في هذا الزمان ولم يعرف قدره بعد، محمد ناصر الدين الألباني. وهذه الجلسة الطيبة العلمية في يوم الخميس بعد صلاة المغرب في 25/8/1415. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. اللهم صلي وسلم على محمد. ذكر ابن حجر في النكت أن التسوية أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن، وقد تكون التسوية بلا تدليس وقد تكون بالإرسال.
ابن لا يحضرني جواب في هذا. عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الشيخ الإمام أحمد، هل لفظة منكر الحديث تفيد الغرابة فقط عنده وعند غيره؟
تارة وتارة على حسب من نسبت إليه النكارة، فإن كان ثقة فالمقصود الغرابة، وإن كان غير ثقة فالمقصود الضعف.
أبو مالك من الحج ليبي كان درس في الطب، فكان استفتاك في مسألة، والآن يريد منك يعني جواب، لأن أمره يعني شيئا ما يحتاج إلى فتوى عالم يعني يعني موثوق كما يقال. فهو كان متفوق يعني في الطب في بلده، وله بحث يعني في وجود دواء للسرطان، وبشهادة بعض الدكاترة وقد شاور بعضهم هنا في الأردن يعني أن هذا الدواء يعني فيه أمل كثيرا أن يكون يعني حقيقة يعني دواء للمرض. يعني الشيخنا كما تعرف أن هذا الدواء أن هذا المرض لا يعرف له يعني دواء حقيقة في هذا العصر، ولكن الذي حصل أنه خرج من بلده بسبب أن تعرف الطب يعني فيه اختلاط، ثم يعني بلاده فيه اضطهاد من الحكام.
نعم.
فكما أفتيتم أنتم بوجوب الخروج من هذا البلد.
السلام عليكم.
والآن هو والحمد لله يدرس في الجامعة الإسلامية في السنة الأولى في كلية الحديث، و يعني نرجو أن يكون يعني طالب علم ماهرا، وبشهادة بعض طلبة العلم الموجودين هناك قد يكون هو المتوفق في كل الحديث في الجامعة إن شاء الله. فهو الآن متردد يعني بين بين يعني رغبته في طلب العلم الشرعي والمسؤولية التي يشعر بها، حيث أنه يعني يعرف سر تحضير هذا الدواء، هذا من جهة. ثم هو في حالته بحيث أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحالة مادية سيئة فلا تجد عليه الصدقة، فيسأل هل يجوز له احتكار هذا الدواء؟
يجوز له ماذا؟
احتكار هذا الدواء. تعرف أنهم في القوانين الدولية هذه يعني قد يعني سر صناعة الدواء قد يحفظ، فمن قلد الدواء يعني يقاضى، هذا من جهة. فيفيدونا بارك الله فيك.
هذه المسألة يا أخي صعب المفتي أن يفتي فيها برأي، لأن السائل أدرى بمصلحته الدينية أولا، ثم مصلحته الدنيوية ثانيا. تفصيل هذا الإيجاد، هو أدرى هل هو بحاجة إلى أن يتعلم الشريعة أكثر وإلا أن ينفع الناس بدوائه الذي يظنه أنه سيكون جوابا دواء شافيا لهذا المرض الخبيث. مفهوم هذا الجواب؟
جزاك الله.
نعم
شيخ. شيخ هو يسأل في حالة أنه يعني يظن نفسه أنه واجب عليه أن يواصل دراسة الطب، فهو لا يستطيع أن يتم البحث في الأردن أو في السعودية، بحيث أن تعرف يعني في السعودية مثلا يشترط أن يكون سعودي أو يضعنا له عوائل، فيسأل هل يجوز له في هذه الحالة أن يتم البحث في بلد مثل أمريكا مثلا، خاصة أن له أقارب هناك ملتزمون. وجزاك الله خير، هذا ختم السؤال.
السلام عليكم. لا أرى يا أخي أن يذهب إلى أمريكا، بلاد الكفر والفسق والفجور، في سبيل إتمام الابتكار او اختراع الدواء المذكور في السؤال، حتى لو كان الوصول الى هذا الدواء امرا مقطوعا به، لذلك ماذا اظنه، لان العلم تجاره فقد ينجح وقد لا ينجح. لو كان النجاح مقطوعا فليس ذلك بذي يجيزه أن يخالط المشركين، لو كان الظن في النجاح بالوصول إلى هذا الدواء النادع النافع مقطوعا، لا أرى جواز ذهاب المسلم إلى بلاد الكفر في سبيل تحقيق هذا الدواء.
لأن هذا الاستيطان في تلك البلاد ليس جائزا شرعا. وما ذكرت بأن له أهلا هناك فهو يؤمر بأن يأمر أهله بأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. واضح؟
واضح. شيخنا قول سعد بن علي الزنجاني إن للنساء شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، قال الذهبي متعقبا صدق، فإنه لين جماعة من رجال البخاري ومسلم. ما قولكم يا شيخ؟
يوجد هذا ويوجد عكسه تماما، أي أنه روى برجال لم يروي لهم البخاري ومسلم أولا، وهم غير معروفي الثقة ثانيا. واضح الجواب؟
يا شيخ من يفرق؟ عندنا في الرياض ظهرت ما يسمى بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، ويقولون يا شيخ أن القراءة في الكثرة من قراءة كتب المصطلح هذه لا تغني إلا التكرار الممل الذي لا فائدة فيه، والمفروض من الرجل أن ينتقل من بعد هضم النخبة أن ينتقل فورا إلى شرائع الترمذي ومنها إلى العلل ومنها إلى السنن، فيصبح ينقد المتون كما ينقدها الإمام أحمد وعلي بن المدين. ما رأيكم يا شيخ؟
ما شاء الله ما شاء الله، هذا رجل غير سعد غير سعيد. مفهوم؟
نعم.
بالنسبة للشيخ للكلام السابق في صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر، يعني أفهم من كلامك أن المسافر يستثنى بالنسبة لصلاة الجمعة، يستثنى ممن هم داخلون في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني هذا مستثنى من هذا العموم؟
هذا سؤال غريب شوي، هل أنت تعنيه؟
والله حقيقة يا شيخ هذه المسألة واضحة عندي، يعني حتى لو بتوضحها.
يا أخي بارك الله فيك، إذا كنت ما لك مقتنع بأن المسافر ليس عليه جمعة بتكون معذور، ولعله كذلك الأمر، وإن كنت مقتنعا فيعود استغرابي في محله.
لا مقتنع.
مقتنع؟
نعم.
إذا كيف هذا؟ أو بعبارة أخرى خلينا يعني نتوسع شوية في التوضيح، هل علمت الدليل أن المسافر ليس عليه جمعة واقتنعت به؟ طيب صبه على ما أتأتى ويكون هو جوابك. واضح؟
واضح.
الحمد لله.
الشيخ هل يلزم من ذكر ابن عدي والعقيلي للحديث في كتابهم أن يكون الحديث ضعيفا؟
إذا ما ضعفه لا يلزم.
ما يحدث الآن يا شيخ من في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة، صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون يعني أردنا أن نقيم السنة ونخفف على الناس فكيف نفعل؟
يفكرون كما قال عمر والتي يؤخرونها أفضل، يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل، ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل.
يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟
نعم. شفنا في الأمور التي ورد الشرع وردت الشرع الفضل فيها، مثلا
ورد الشرع إيش؟
ورد الفضل
الفضل
فعليا فمثلا سكن المدينة أو أمور مثل هذه، فقد يقول الإنسان قد يكون يعني بالنسبة للفرد الفرد المعين بذهابه لكن بسكنه في المدينة شر. فنعرف بعض الناس مثلا فتنوا أو يعني أشلم، فهل يعني صحيح ما قاله البعض؟ قالوا أنه يقيد يقول اللهم مثلا أسكن للمدينة إن كان خيرا لي، فكثير منهم شرط، قال إن دعوت دعوت المولى عز وجل يوفقك لشيء ما فعليك أن تقول إن كان خيرا لي، فتقيد بهذا القيد. فهل هذا صحيح شيخ في دون البركة؟
هذا صحيح فيما لا يعرف عاقبته، يعني مثلا لا يقال يا ربي إن كنت تعلم أن ذهابي لبيت الحرام حاجا أو معتمرا فقدره لي ويسره لي، لا لا يقال هذا. كذلك ما سألت عنه، إذا نوى الإقامة في المدينة تجاوبا مع قوله عليه السلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فما يشرع هذا، إنما يشرع في الأمور المجهولة. واضح الجواب؟
نعم واضح. شيخ الفرق بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين، وما معنى الظاهرة والباطنة؟
الباطنة يعني هو الذي يعني يكون خافيا بالمرة وليس لدينا دليل يدل على ما في باطنه، يعني كالرجل المؤمن والرجل المنافق، فالمنافق يظهر الشهادة لكن عمله لا يدلنا على ما في باطنه.
والفرق يا شيخ بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين؟
مجهول العين هو مجهول باطنا.
بالنسبة للشيخ المسلم الذي يعني يكون من يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، هل هذا محققا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا دخل الجنة؟
طبعا ليس المقصود من الحديث يدخل جنة راضين.
يا شيخ قال ابن رجب في شرح العلل لهم فهم خاص، يعرفون أن هذا الحديث يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك، ما رأيك شيخ في هذه؟ وهل وجدت عند المتأخرين؟
نادرا جدا عند المتأخرين، كثير جدا عند المتقدمين، ولكن هذا لا يعني أنهم يصيبون في كل ما يقولون، بل إنهم كثيرا ما يتوسعون توسعا غير محمود. ومن الأمثلة على ذلك حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وقال عن أبيه حديث باطل لا أصل له، وروي محمد بن صلت قال فيه لا بأس به. هذا كلام عدم أصول الحديث لا يدل عليه، لأنه مدام هذا الرجل لا بأس به وقال فيه أيضا إنه صدوق في الجرى والتعديل، فمثله يكون حسن الحديث عازفا. لكن كون الرجل حسن الحديث لا يمنع أن يخطئ، بل الثقة الذي اتفق عليه البخاري مسلم لا يمنع ذلك من أن يخطئ في حديث أو أكثر، لكن لا يقال في حديثه إنه باطن لا أصل له إذا كان واردا من طرق أخرى، لأن هذا تكذيب للحديث لا وجه له إطلاقا من هذه الطريق، وهناك طرق أخرى. يكفي ما في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل في الصلاة رفع صوته وقرأ سبحانك اللهم. يقول الراوي يسمع الناس ويعلمهم. فإذا عمر يقول هذا علنا على مشهد الصحابة وبقية العشرة المبشرين في الجنة، لابد أنه هو يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى في السنن بهذا الحديث الذي قال عنه أبو حاتم لأنه حديث كذب لا أصل له. لا شك هذا ولو في النقد المتني. المهم الجواب الذي ذكرته له يعني صحة كبيرة بالنسبة للمتقدمين وصحة قليلة بالنسبة للمتأخرين، وهؤلاء الذين أشرت إليهم من المعاصرين هؤلاء من الهدامين، لأنه فتح باب نقد المتون كما يريد هذا الجاهل يجعل السنة خرابا يا بابا.
حتى يا شيخ يقول ما عند المتقدمين، يقول ما وجد أن ابن أبي حاتم وأبو حاتم قالوا في أحد كتبهم فلان قد عنعنه وقد دلس، يقول هذا لا يوجد أبدا إلا عند المتأخرين.
ويعنون ماذا؟
يعنون الشيخ يعني التدليس ما يجعلون علة.
هذا جاهل كيف ما يجعلون، أعوذ بالله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من استرقى أو اكتوى فقد بريء من التوكل. قال بعض العلماء أنه المقصود به الكيل الصحيح قبل المرض، هل يدخل في هذا التطعيم الآن الشيخ الذي يحدث من أجل الوقاية من الأمراض تطعيم؟
أولا فقد برئ من التوكل، هنا المحطة. التوكل نوعان، واجب ومستحب. إذا عرفت بأن التوكل المذكور هنا من نوع المستحب هذا الأمر واضح.
آخر سؤال يا شيخ،
جواب يدخل.
آخر سؤال يا شيخ لو سمحت، قول يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح وفي عبد الحميد بن زياد بن أنعم، فلان صدوق ضعيف صالح الحديث، صالح ضعيف صدوق ضعيف الحديث جدا، يجمع بين هذه العبارات، ما الفرق يا شيخ بينها وهل فيها مشاحات؟
والله العبارة هذه غير دقيقة، يعني ظاهر أنه هو متردد في الرجل ولذلك عبر بهذه التعابير المتنافرة. والسلام عليكم.
طب يا شيخ من يقول أن قوله صدوق ثقة أنها على العدالة وضعيف على حديثه؟
لا هذا ليس له، النقيضان يجتمعان لأنه يضع قاعدة.